الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الآية الكريمة أيضا فيها بيان منة الله تعالى على المؤمنين يوم بدر، وهي منة أخرى من مننه سبحانه وتعالى على المؤمنين، التي كانت من أسباب ظهورهم وتمكينهم على المشركين. وجاء هكذا نظم الآيات في التنقل من منة إلى أخرى، وهذا من دليل أو من الدلائل على عناية الله تعالى برسوله وبالمؤمنين، فقرنها هنا وقرن زمانها مع بعضها، وينتقل من إحداها إلى أخرى بواسطة إذ، ظرف الزمان. إذ يغشيكم النعاس أمنة من قبلها، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن يذكرهم بفضل الله تعالى عليهم وبمنته، فهنا يذكر منة من المنن أنه سبحانه وتعالى غشاهم النعاس. وإذ يغشيكم النعاس، الغشي أو الغشيان كون الشيء مغطى، فالنوم يغطي العقل، والنعاس هو يقولون عنه النوم غير الثقيل. إذ يغشيكم النعاس، يقولون أول النوم النعاس، وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن، ثم وهو ثقل النعاس، ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس للعين، ثم الكرى والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان، ثم العفق وهو النوم وأنت تسمع كلام من حولك، ثم الهجود والهجوع. فهذه المراحل التي ذكرها أهل اللغة في النوم. فقال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس. قرأ بعض العلماء، قرأ بعض القراء إذ يغشيكم النعاس، مثل نافع قال إذ يغشيكم النعاس، وقرأ آخرون إذ يغشاكم النعاس، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، إذ يغشاكم النعاس بالضم على أنه فاعل، النعاس هو الذي يغشاكم، لكن هنا النعاس مفعول به، إذ يغشيكم النعاس، يعني إذ يغشيكم الله النعاس، يعني إذ يغطيكم الله أو يغطي أعينكم النعاس، إذ يغشيكم أي إذ يغشيكم الله النعاس. وإسناد التغشية هنا أو الإغشاء إلى الله تعالى، لأنه هو الذي قدر عليهم سبحانه وتعالى أن يناموا. طبعا اختلف العلماء متى غشاهم النعاس، متى غشاهم النعاس، متى غطى عليهم بالنعاس يوم بدر. فبعض العلماء قال هذا النعاس غشاهم إياه في الليلة التي في صبيحتها وقعت بدر، وقالوا كانت ليلة الجمعة، وهي السابع عشر من شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة، والمفروض أن هم يكونوا في خوف وقلق، لأنهم غدا سيلقون العدو، سيتلاقون مع عدوهم وهو جيش عرمرم قوي. فالعادة أن من هذا حاله إذا أصبح يلاقي جيشا عرمرما وينتظر الموت أنه يبيت، والنعاس طائر عنه، والنوم طائر من عينيه لما يصيبه من خوف الموت ومن الفزع ومن الهلع. إلا أن الله تعالى خرق العادة لحزبه المؤمنين هنا وغشاهم النعاس، فقالوا ففي تلك الليلة ناموا ملء عيونهم نوما مستغرقا كنوم الآمنين في غاية الأمن. حتى ذكر الشيخ الشنقيطي، وهذا قول بعض العلماء، قال ناموا نوم الآمنين حتى احتلموا، وأصبح كثير منهم جنبا من الاحتلام. والغالب أن الرجل لا يحتلم إلا إذا كان نومه مستغرقا، والنوم لا يكون ثقيلا مستغرقا إلا للآمن الذي لا يخالجه الخوف. الخائف القلق أيها الإخوة لو قدرنا أن أصابته غفوة فعن قليل يستيقظ فزعا مرعوبا. فقالوا هم في تلك الليلة غشاهم الله تعالى النعاس فباتوا في أمن ونوم عميق نائمين، وأجنبوا تلك الليلة وأجنبوا تلك الليلة. فلذلك قال بعدها، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فذكر بعض المفسرين أن الوادي قد سال حولهم لما أصبحوا، فاغتسلوا من الجنابة وشربوا وسقوا دوابهم ولبد لهم الأرض حتى صارت الخطى تثبت عليها والأقدام تثبت عليها، وذاق ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هكذا قال بعض أهل العلم أن هذا النعاس إنما ناموا ليلا، ناموا ليلا. قال علي رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي يعلى والبيهقي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، قال ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم يوم بدر، إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي تحت شجرة حتى أصبح. فإذا كان الخوف الأصل أن يعتريهم وما يناموا الليل، لكن نزلوا في مكان بدر وناموا نوما عميقا، وعلى قول بعض أهلهم أنهم أجنبوا من ثقل النوم فناموا نوما عميقا. هكذا قال بعضهم في هذا النوم. وقال آخرون إذ يغشيكم النعاس، قالوا كان أثناء القتال بعد أن التحم الجيشان أصاب المسلمين نعاس يوم بدر كما أصابهم نعاس يوم أحد. كيف أصابهم نعاس يوم أحد؟ قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. أصابهم نعاس يوم بدر كما أصابهم نعاس يوم أحد. فهذا النعاس اللي هو الشيء الخفيف من الله، أنهم في وقت اضطراب والتحام العدو كانوا ينعسون، النعس هذا يصيبهم في وقت التحامهم مع العدو. هذه الغفوة اليسيرة تكون سببا في راحة وهدوء قلوبهم وهدوء أعصابهم كذلك. وذلك قالوا وروي قالوا كانت السيوف تسقط من أيديهم وينام نومة خفيفة وهو على فرسه، وهذا من الله كما قال أمنة منه، يعني يجعلكم تأمنون. وهكذا إنسان عند الاضطراب ربما ينام نومة خفيفة، فهذه النومة الخفيفة تكون سببا في أمنه. قال أمنة منه. وعبد الله بن مسعود كان يقول النوم في المعركة من الله، تخيل معركة وسيوف وكذا، واحد يعني يغفو إغفاء يسير، قال هذه منا من الله عليه. قال النوم في المعركة من الله، قال والنوم في الصلاة من الشيطان. النوم في المعركة من الله والنوم في الصلاة من الشيطان. واحد نائم في الصلاة يقول هذه يعني من منة الله عليه كما من على المؤمنين يوم بدر، لأنه قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، والله من عليه الحمد لله نمت في الصلاة، هذه منا منه. لا، بل بعضهم ربما إذا أول ما سمع خطبة أو يسمع درسا يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم إني نويت النوم فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني. فيقول هذا يا شيخ، لما أقول يا أخي ليش بتنام أنت تكثر النوم، بقول والله نزلت علي السكينة. هذه سكينة يا أخي مش سكينة، النوم في المعركة سكينة، في الصلاة من الشيطان. قال النوم في المعركة من الله من الرحمن، لأنه في مرحلة اضطراب منا منه، يلا نام قليلا هذه الغفوة اليسيرة حتى تواصل القتال، هذه غفوة يسيرة حتى تواصل القتال، أمنة منه. والنوم في الصلاة قال من الشيطان. فالقول الآخر قالوا إن أنهم
أن الله تعالى أنزل عليهم هذا النوم أثناء القتال وليس ليلة القتال. وسواء قيل، وهذا محقق ابن القيم يقول في زاد المعاد، قال: وأنزل الله تعالى في تلك الليلة مطرا فكان على المشركين وابلا شديدا، يعني بعد ما ذكر أنه أنزل عليهم في النوم أو غشاهم النوم وناموا، قال بعد ذلك سواء قيل النوم اليسير أو النوم الكثير اللي هو الليلة، فلا مانع من هذا أو لا مانع من ذاك، فكله منة من رب العالمين. وروي هذا وروي ذاك، يعني لو أن الله تعالى أنامهم في الليل وأنامهم في المعركة هذه الغفوة فهذا من منة الله عليهم. ثم قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه المنة الأخرى وهي حكمة إنزال الماء من السماء عليهم، قال: أولا ليطهركم به، ثانيا ويذهب عنكم رجز الشيطان، ثالثا وليربط على قلوبكم، رابعا ويثبت به الأقدام. أربع حكم لنزول الماء من السماء. وينزل عليكم من السماء ماء، في بدر أنزل عليهم من السماء ماء. يقول الإمام ابن القيم: وأنزل الله تعالى في تلك الليلة مطرا واحدا، قال: فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان، ووطأ به الأرض وصلب الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط على قلوبهم. قال: فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل، قال: وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه، ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبني له العريش الذي يكون على تل مشرف على المعركة، ثم مشى في موضع المعركة وجعل يقول عليه الصلاة والسلام: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. فإذا الماء الذي نزل من السماء قال ليطهركم به، طبعا على القول الأول أنه ليطهر الماء الذي نزل من السماء ليطهركم به، يعني تغتسلوا به من الجنابة، ليطهركم به. ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي يذهب وسوسة الشيطان الذي أثقل عليكم بها، يعني أنكم تصلوا بالجنابة وأنكم عطاش، يأتي وسوسة الشيطان أنكم عطاش سيهلككم العطش، فالله أنزل ماء من السماء، أذهب هذا بإنزال الماء من السماء. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، حيث أزال وسوسة الشيطان وأزال ما يضعفكم، وأن القوم سيأخذون الماء منكم أو نحو ذلك. قال: وليربط على قلوبكم، أي يشدها. ثم قال: ويثبت به الأقدام، يثبت بالمطر أقدامكم على عندما تدوس على الرمال، لأنها كانت قبل المطر تسوخ الأقدام، أقدام الخيول تسوخ في الرمال. وهذا قول كثير من المفسرين. القول الآخر اللي هو وليربط على قلوبكم ليطهركم به، قالوا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال: هذا تطهير حسي بالنظافة، ومن خلال هذا التطهير الحسي تنشرح الصدور وتنشط الأعضاء. فقالوا: ويطهركم به من خلال التطهر الحسي عندما ينزل عليكم الماء من السماء، قال: من خلال هذا التطهر الحسي تتنشط أعضاؤكم، وثانيا يذهب الله عنكم رجز الشيطان، رجز الشيطان يعني وسوسته، ويربط على قلوبكم، ومن خلال ذلك أن يثبتها، يثبت الفؤاد كما قال الله تعالى في حق أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فتأثير المطر على القلوب تفسره المنفعة التي من ورائه، وتثبيت الأقدام يعني أن الأقدام لم تنزل في ألا، وهذا من منة الله تعالى عليهم. إذن انظروا أيها الإخوة كيف هيأ الله تعالى أسباب الكون لنصرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأسباب الكونية هيأها الماء ينزل من السماء في ذاك الوقت، ولم يكن وقت نزول ماء، لكن الله تعالى أنزل عليهم هذا الماء من السماء. غشاهم النعاس كذلك، هذا من الله. دل ذلك على قوله سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وكذلك على قوله تعالى: والله ولي المؤمنين. ودل ذلك أيضا على قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، أي حافظهم وناصرهم. لكن الكيفية أيها الإخوة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. تخيل أنت الآن الصحابة رضي الله عنهم 313 أو 14، وتأتي كل هذه النصرات هي نصرات غيبية. شوف، ملائكة يقاتلون معكم، ماء ينزل من السماء، غشاكم النعاس ونزل ماء من السماء، هيأ لكم أرض المعركة، أصلا شربتم وعدوكم لم يشرب، لبدت أرض المعركة حتى لا تنزل أقدام، ربط الله على قلوبكم وثقتم بنصر. كل هذه مبشرات أيها الإخوة، كل هذه مبشرات. فدخل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم غزوة بدر على ثقة كاملة برب العالمين، إن هو الذي أيدهم قبل وأيدهم أثناء وأيدهم بعد، فأيدهم بتأييد ومدد من عنده، من قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفعلا هذا من جنود الله، أن جنود الله التي ينصر بها المؤمنين ويأخذوا بها الكافرين. طبعا هذه الجنود أيها الإخوة لا تزال موجودة، هذه الجنود، هذه القوة الإلهية لا تزال موجودة، هذا التأييد لا يزال موجودا. يعني والله ولي المؤمنين ما قال والله ولي الصحابة، وما قال الله ولي الصحابة الله ولي الذين آمنوا، وما قال وهو يتولى الصحابة فقط، قال وهو يتولى الصالحين. فدل ذلك أن الأمة أيها الإخوة إن أخذت بالأسباب التي فيها معية رب العالمين من التأييد والنصرة، أيد الله هذه الأمة كما أيد الصحابة. يعني إنزال المطر من السماء هذه من آيات الله. وكم أيد المسلمون في معارك وغزوات عبر التاريخ، ترى كم أيد المسلمون بتأييدات غيبية لم يعلمها البشر، لم تجري على قوانين البشر، لكن الله تعالى أيدهم. وذلك الله تعالى غني عن العالمين، ليس بحاجة أصلا إلى مواجهة المسلمين الكفار، غني عن العالمين. لكن الله تعالى قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليبلي المؤمنين منه، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر يدمر هؤلاء جميعا، كل الكفار على وجه الأرض الآن، الله قادر بلحظة واحدة أن يدمر كل أهل الكفر. لكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ما هو واجبكم يا أهل الإسلام؟ ما هي مهمتكم يا أهل الإسلام؟ ما هي مهمتكم؟ لو واحد يقول طيب إن المواجهة الآن بيننا وبين الكفار، بيننا وبين الشيطان، بيننا وبين أعدائنا، هذه مواجهة حتمية لابد منها، ابتلاء وامتحان إله. يقول واحد بيفحص قيادة سيارة رخصة، فحطي له البراميل، بيقول له ارجع، قال يا عمي شيلوا هالبراميل خليني أعرف أرجع، الله يرضى عليك، شيلوا هالبراميل خليني أعرف أرجع، قال لا، إحنا واضعين البراميل خصوصا حتى نختبرك. الله عز وجل أوجد الكفار في الأرض والشيطان والشر، ولا وليبلي المؤمنين بلاء منه بلاء حسنا ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني هل المؤمن الآن سيكون من أهل الإيمان حقا فيواجه هؤلاء الكفار؟ فيؤيده الله. يعني معركة بدر كلها هي أساس فقط أن المسلمين امتثلوا أمر الله. يعني لماذا نصر الله المسلمين يوم بدر؟ لأنهم امتثلوا أمر الله، لأنه قال أصلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم، مش أنتوا والله الأبطأ البطل المغوار الكذا، أنت خرجت جئت خلص ممتثل لأمر الله، وقلت يا رب أنا ممتثل لأمرك، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن مع ذلك خرجتم وامتثلتم أمر الله وقاتلتم، فالله نصركم، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. إذن هذا تأييد أيضا، يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا تأييد ومنا من الله، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، تطهير حسي ومعنوي، ويذهب عنكم رجز الشيطان، كل وساوس الشيطان الله أذهب عنكم، وليربط على قلوبكم بمعنى الثبات، ويثبت به الأقدام. قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هذا مدد آخر، فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منى. هذه أيضا منة أخرى من الله. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.